الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، ونجدد التحية في لقاء جديد وفي بداية أسبوع وفي حلقة جديدة من حلقات الرايح اللي تسمعونا على 107.4. مهم جدا أن كل شخص يكون مدرك وواعي وفاهم قدراته الذهنية، يعني رحم الله مرئن عرف قدر نفسه. فأهمية اكتشاف الشخص لقدراته الذهنية وتحديد مستواه، يعني عشان كل إنسان يعني عايش صح ومو متلخبط ولا يدري وين الله حاطنا. أهمية هذا الشيء وطريقة اكتشاف الشخص لقدراته الذهنية هو موضوعنا اليوم في فقرتنا الرئيسية من خلال لقائنا مع أستاذ أحمد عبد الله بن علي، استشاري ومحاضر في تطوير الفكر والسلوك. رمضان يعني أيام تفصلنا عن بداية الشهر الفضيل، ونحن في رمضان وساعات الصيام اللي بتكون طويلة إن شاء الله، ندور أشياء أو أكلات أو وجبات ما تعطشنا في رمضان، ما نحس بالعطش في رمضان. ففي دراسة حديثة تقول على غير المعروف إن الملح يقلل الإحساس بالعطش، ها يقلل مو بيزيده. مدى دقة وصحة هذه المعلومة بتسمعونها في تدريبنا. خذ الشور مستمعينا في دعوة للنباتيين والناس اللي يحبون تناول الوجبات الخفيفة، ولكن يأخذ الشيبس، يأخذ البسكوت، يأخذ الحلاوة. ليش من الأفضل أنك تأخذ المكسرات بدل باقي الأشياء؟ تعرفون الجواب في خذ الشور. بنوصل لدوهة تبرة، في دوهة تبرة اليوم بنرمس عن مرض جلدي، مرض جلدي إذا لم يعالج وإذا أهمل لا سمح الله يتحول أو يصيب الإنسان بالشلل. عن شو نتكلم؟ عن الحزام الناري. مرض جلدي يندرج الحزام الناري من أو يعتبر من الأمراض الجلدية الخطيرة اللي ممكن تترتب عليها نتائج وخيمة إذا لم يعالج، إذا ما اهتمينا به، إذا ما كان في علاج مبكر. طوق النجاة من هذا المرض الجلدي الفيروسي هو العلاج المبكر والسريع، وإلا لا سمح الله يؤدي إلى شلل في الوجه. خطورة هذا المرض، هذا المرض اللي أصلاً يمكن تسمعنا شو حزام ناري، بنطرحه مع ضيفنا دكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية. مستمعينا نتمنى للجميع الصحة والسلامة. اسمحونا بنظهر فاصل، عقب الفاصل بنفتح ملفات الرايح فاتر عيونا.
الرايح بلاد.
السيب يوم ينبر الغيص سحبه، ينبر بريله ينشع الحبل اللي عنده اللي في اليد ويره فوق، يوم يطلع قال يا الله ترحمنا، قال يا الله عانك
من البلاد.
والماضي ناظر
على
107.4.
دحت الماية، دحت الماية معناته الموية يوم تي أول شيء من ساحة، ويوم تقرب البر عيت عملت شو زبد في نهاية المطاف. أول ما توصل وين تدح الماي وين تنكسر الماي، هني لامست السيفة، هني عند السيفة الدح تكسر وتسيح، تظهر فوق على اليابسة وترد في حينها. هذه يسميها شو؟ دحت الماي. تابعونا في رمضان
دحت الماية كل جمعة من 10 ليلة 12 نص الليل طول شهر رمضان، وينو فد حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي. الأولى
تراثنا
هويتنا.
معنا الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية والسلام لكل مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد الحياد تراث من خلال ترددها 107.4. حاول بطل الدبوس مال الأوراق بس عشان الأوراق ما تطلع وايد صوت مزعج في الحلقة، سامحوني على الإزعاج المؤقت. مواصلين مستمعينا الكرام في فقرتنا الرئيسية اللي بنرمس فيها عن أهمية أن الشخص يكون مدرك لقدراته الذهنية. العقل، هذا العقل الضيف موجود، وأنا ما بتكلم على العقل، خلي الضيف يتكلم عن كل شيء. مستمعي الكرام اسمحوا لي أرحب بضيفي الأستاذ أحمد عبد الله بن علي، استشاري ومحاضر في تطوير الفكر والسلوك. بنتكلم وياه عن العقل اللي أنا بغيت أتكلم عنه بس ما مداني الوقت. مرحبا أستاذ أحمد.
حياك الله. يا مرحبا وسهلا.
أهلا وسهلا وصبحك الله بالخير وبالسعادة.
صبحك الله بالنور والسرور إن شاء الله بإذن الله.
حياك الله ويانا دوم، يعني ضيف عزيزة ويانا في الرايح.
والله يشرفني يشرفني، ما فوتك بالعكس على فكرة، يعني ما فوتك.
من حسن حظنا من حسن حظنا. تسلم يا أستاذ. تسلم أخوي أحمد. بداية يعني خلنا نعرف للمستمعين وتعرف لنا نحن بعد هذا العقل وقدراته الذهنية، يعني كيف نبدأ، كيف أنا أقدر أستوعب هذا عقلي، هذا كم يقدر يفهم وكم يقدر يعطي، وشو القدرات الذهنية اللي يمتلكها؟
طبعا القدرات العقلية تختلف من شخص لآخر، هذه لأول شيء لازم نحن نعرفه. يعني فهم يشبهون العقل بشرات الكمبيوتر اللي عندنا. كل إنسان عنده كمبيوتر في عقله، لكن شو اللي يختلف؟ تختلف البرامج وتختلف القدرات لهذا الكمبيوتر. الأجهزة هي نفسها، الأشياء الأساسية هي موجودة نفسها، لكن شو قدرات البرامج اللي فيها وقوة خلنا نقول المعدات اللي فيها. فكل إنسان تختلف من برامج هذا الكمبيوتر من شخص لآخر. فأنا مثلاً اليوم مستحيل أكون شرات السنة اللي طافت أو اللي قبلها، أو أني مثلاً يمكن 7 سنين. فالعقل باستمرار في تطور. لكن هل السؤال هنا العقل، يعني هل هو هذا وراثي، القدرات الذهنية أو الذكاء أو الإبداع، هل هو يعني وراثي يعني، ولا أنه يعني مكتسب؟ فهنا هو الاختلاف اللي نحب بإمكاننا نحدده. فمثلا إذا كان خلنا نقول فطري وراثي، فهو له جانب، وطبعا له دراسات أيضا استوت تثبت هذا الشيء، إنه يابو identical twins، يعني التوأم يامي، هي نعم، اللي منفصلين من نواة واحدة. يعني هذا إذا مرض 50% يمكن هذا يصيب نفس المرض. خذوا 2 توأمين وحطوهم في بيئة نشطة متابعين في دراسة مهتمين فيه، والبيئة الثانية متوسطة مو مهتمين فيه. بعد 2 يابوهم هم الاثنين وأقاموا عليهم تمرين تحديد المستوى نسبة الذكاء الـIQ، لقوا الفرق 10%، فقط 10%
فقط.
إذن الذكاء هنا ثبتنا فيه أنه متوارث. وأيضا في دراسات ثانية في الدنمارك أيضا قاموا فيها أنه تأثير دائما يكون من الأب البيولوجي أو الوالدين البيولوجيين اللي هم يسمون الوالدين الأساسيين. فينتقل أيضا المكتسب. طبعا في دراسات أيضا قاموا عليها وقالوا أن 80% هو مكتسب والـ20% هو وراثي.
80% مكتسب،
هي نعم 80%. لكن أنا يعني هنا الدراسات موجودة والدراسات قائمة إلى الآن، فنحن ما نقدر نحدد، لكن اللي نحن نستشفى من الموضوع أنه مكتسب ووراثي.
أيوة، هو يعني إذا هو الوراثي عرفنا، لكن المكتسب يعني اسمح لي في السؤال، إذا واحد أبدا ما عنده أي ذكاء، ما أبغى أقول كلمة، ما عنده أي نسبة ذكاء، يعني يقدر يكتسب، ولا هو إذا عنده وراثي فهو عنده حصيلة ممكن يبني عليها؟ أصلا في إنسان أبدا مو بذكي أبدا أبدا ولا نقطة ذكاء عنده؟
والله شوفي، حتى اللي هم فيهم مرض اللي يسمونه التوحد، فيهم ذكاء كبير،
هاي فيهم ذكاء خارق يا أستاذ، يعني سبحان الله، الله ياخذ ويعطي.
هي الله خذ يعني مثلا الأعمى، الله خذ عنه البصر، إعطاه البصيرة يختلف اختلاف كلي في هذا الموضوع. أعطيك مثال، يقولك الطفل في دراسة تقول إذا الوالدين كانوا ينتبهون للطفل في أول مراحل عمره إلى مدى سنتين، إلى مدى سنتين تزيد نسبة ذكائهم 10%. وهذا قاسوها بتمرين قياس الذكاء الاي كيو، ففعلا اثبت على شخصين على 20 شخصيه انه فعلا تزيد من 8% للـ10% فقط بمراقبه الطفل. ليش؟ لان نحن مثال، نحن الطفل يوم نشوفه نشوف يعني ما شاء الله، نقول ما شاء الله شقارقه قدرت ترقى مثلا درج مثلا طعش كذا ما شاء الله الحين قامت تاكل بيديها. هاي الامور نحن راحت علينا لان نحس عندنا روتين. صح. لكن يوم نحن نراقب هالاشياء هاي تنبه، زين تنبه اي منطقه؟ تنبه منطقه عندنا في الفص الجذعي يسمونها ومرت عليه اختي سماء اللي هي البروكا.
بروكا هي صح،
ايوه
تكلمنا عنها في حلقات.
ايوه هاي تتنشط، هاي بالها نشاط. فتبدأ من اساسيات القدرات الذهنيه، هي تنقسم الى اربع. اول شيء يسمونه بشكل علمي التصوير البصري. شو معناته؟ ان الانسان يقدر يعني يتخيل الأشكال أو يقدر يجلبها أو يقدر يخليها مثل 3 dimension أقرأ ويفسر. يعني مثلا إذا قالوا لنا حطينا الأحمر مربع أحمر، فأنا أقدر أتخيل المربع الأحمر بالمواصفات اللي هم يبونه. هاي يسمونها التصوير البصري، هذه أحد القدرات الذهنية. رقم 2 العلاقات المكانية. العلاقات المكانية شو معناته؟ اللي هو اني انا اقدر احدد المسافه. يعني مثلا قالوا لنا بسير من الشارقه مثلا لدبي او من دبي لابو ظبي، انا اقدر احدد المسافات واقدرها واقدر البعد واقدر واربط فيه الوقت. هاي يسمونها العلاقات المكانيه. الثالثه يسمونها المعلومات الميكانيكيه. شو معناتها هاي؟ يوم انا اي احفظ الامور، اي ارتب الامور، ارتب مثلا عندي اولويات شيء. ناس على فكرة أختي سماح ما تعرف ترتب الأمور في عقلها، لازم تيجي تحطها على ورق. أو في ناس ما تحفظ إلا على ورق قبل ما تسمع وقبل ما تشوف. فهاي هي أحد القدرات الذهنية، فيسمونها المعلومات الميكانيكية. والأخيرة القدرات اللغوية اللي هي التفكير العلمي، الناقد، أبدأ أحدد الإيجابي والسلبي، الابتكار، الإبداع. فهاي كلها تعتبر من عناصر القدرات الذهنية.
نعم تمام. هل بإمكان كل إنسان أن يحدد قدراته الذهنية بنفسه، ولا هو محتاج حد يسوي له الاختبارات واختبارات ذكاء يقيم ذكاءه؟
والله بشكل شخصي الصراحة الواحد بإمكانه، يعني هو في مجال تطوير الذات الواحد أصلا لازم يقيس عنده يعني مثل خلنا نقول محطات معينة في حياته، سواء كانت قصيرة المدى أو طويلة المدى، إنه يقيس أهدافه أو إنه يقيس قدراته. أنا مثلا اليوم أنا مثلا تعينت في مكان، أنا أقيس قدراتي أو أنا أقيس إنجازات، خلنا نقول هل هي نفسها أول ما دخلت وداومت في هالمكان، ولا إني أنا طورت من قدراتي، دخلت دورات، قدرت زادت مهارتي، زادت خبرتي. هاي الأمور كلها نقدر بمكانها نحددها. لكن إذا استدعى الأمر أن نحن مثلا نقيس نسبة الذكاء، طبعا تمرين يسمونه الاي كيو، تمرين قياس نسبة الذكاء، اي نعم، فنحن بمكاننا نحن نقيس مثلا. لكن طبعا أرد وأقول تختلف بناء على اختلاف الأنماط، أنماط الشخصيات أو أنماط تكوين الشخصية الفطرية نفسها تختلف من شخص لآخر، من قدرته للتحليل، من قدرته للإبداع والابتكار. هاي كلها تدخل في موضوع تكوين شخصية الفرد نفسه.
نعم أستاذ أحمد، هل في نوع الغذاء ممكن يلعب دور أساسي في التأثير على صحة الإنسان وقدرته للعقل هذا؟
بشكل كبير أستاذ سماح، أعطيك مثال من المؤثرات أصلا على قدرة التفكير هو الريوق اللي عندنا. اللي ما يتغير العقل شو يشتاي؟ العقل يشتاي إلى سكر في الدم، انتقال السكر ينتقل عن طريق الدم فيصل إلى شو؟ إلى العقل. فهاي في عناصر نحن العقل محتاجين على أساس إنه يتنشط، فيسمونها الميتابوليزم. هاي العناصر ما توصل للعقل إذا أنا ما كنت ماخذنها أصلاً كفيتامينات أو عناصر بإمكانها أن تدعم قدرتي على الاستيعاب أو قدرتي على التفكير أيضاً. فالريوق من الوجبات اللي جداً مهمة جداً مهمة. ثاني شيء الإفراط في الأكل. الحين يوم أنا بياكل زيادة ترى أيضاً يسبب شو تصلب تصلب لشرايين المخ.
نعم كثرة الأكل. لا أقول كثرة الأكل هي.
هي نعم هام كثرة الأكل. فسبحان الله الوسطية جدا مهمة في هذا الأمر.
نعم.
فهي عدة أمور يعني ثابتة ما يعني لو تتعرفين إنه حتى يوم تشغيل المخ في أثناء المرض يعني أنا يوم حين مثلا معي تعبان وميهود أبدأ أجهد عمري زيادة مثلا أسوي رياضة أعلى عن قدرتي الفكرية اللي أنا أقدر أتحملها أبدأ أفكر أبدأ منهم. ترى الاكتئاب والأمراض الوسواس القهري والأمراض اللي نحن فينا أصلا مثل السكر مثل الضغط والكوليسترول متى يجي يوم أنت تكونين في هم وتفكرين
صح.
يا أن في عمر كبير أو أنك أنت طايحة في مصيبة أو مشكلة أيضا هذه تأثر على القدرات.
أستاذ أحمد اسمح لنا بنكمل كلامنا ولكن بناخذ فاصل فاصل مستمعينا وبارد الماطل بنعرف كيف ممكن نزيد قدرات العقل ونكون أذكية عقب هذا الفاصل. تريونا
الرايح الأولى
منكم وفيكم.
إذا كنت من أبناء دولة الإمارات وعندك مشروعك الخاص اللي ما يتعدى السنتين من تأسيسه وتدور على الطريقة الأمثل للترويج لهالمشروع، إذاعة الأولى تمنحك من خلال الوقف المبتكر الفرصة للإعلان عبر أثيرها مجاناً ضمن الثواني الوقفية.
107.4
للتواصل اتصلوا على الرقم 04-375-6895. الأولى منكم وفيكم.
الحين خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أثير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟ انزين. كان يا مكان في قديم الزمان هذا الراعي البسيط كان يالس
خروفة أثير كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين ثلاث وقت الهايور على إذاعة الأولى. الأولى
منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نجدد التحية بكل مستمعينا وبضيفنا الأستاذ أحمد عبد الله بن علي استشاري ومحاضر في تطوير الفكر والسلوك. مرحبا أستاذ أحمد.
يا هلا وسهلا.
هلا فيك يا أستاذ أحمد. ما زلنا كنا نتكلم أن سبحان الله الريوق جدا مهم أسب الإنسان يكون نشيط ومخه يشتغل مثل وقود، وأيضا كثرة الأكل اللي تسبب الخمول حضرتك ذكرت تسبب تصلب الشرايين.
نعم نعم. وطبعا لو نحب نتكلم ونسهب في الموضوع ما نخلص، لأن هي حتى يدخل فيها التدخين، يعني أيضا التدخين يأثر على القدرات الذهنية للشخص. لأن الناس نحن الضارين شو يسوون الناس الجماعة يقول لك لا قط أبغي أدخن
صح.
أو أنه أبغي أفك تراسي لازم أدخن. وحتى هاي نحن داخلين في شهر كريم شهر رمضان الناس شو تسوي بس ما تتريه إلا الأذان تأخذ لها مثلا سيجارة وتدخن. هذا غلط إنه غلط، يعني لأن إحنا نبدأ التدخين هذا ومرور النيكوتين في الدم يصل إلى المخ فأيضا يأثر بشكل كبير جدا، وهذه سلوكية خاطئة يعني.
صحيح. شو الأشياء ممكن اللي ممكن تزيد معدل الذكاء غير تكلمنا عن الأكل الاعتدال في الأكل والحفاظ على وجبة الريوق؟
إنزين طبعا يعني هي امور سلوكيه اكثر مما تكون يعني شرح وتفصيل، وايضا لازم نمشي على جدول معين. بالعكس هي امور سلوكيه نحن بامكاننا نؤديها في حياتنا كلها، مثلا الرقاد، رقاد من وقت يعني، بدل ما اني انا ابدا يعني اسهر للساعه 12 وبالعكس اخذها لين الساعه 4 مثلا اللي هو بيستوي بعد رمضان ان شاء الله في رمضان. هذا وايد ياثر في قدره العقل في التفكير. فهذا جدا مهم، وانا انبه من هذا المنبر لخواننا وخواتنا اللي عندهم عيال ما يسهرونهم لين حزه السحور مثلا، لان هذه جدا غلط، لان في هرمون تفرزه الغده، هرمون النمو، فهذا ما يفرز الا بالليل. وطبعا ايضا ما يفرز بالليل وحتى في الظلام يعني
سبحان الله.
بدون هذا نحن تخيل عندنا عيالنا يرقدون بعد صلاه الفجر يسحبون ليه ما يعطنون
للعصر،
هذا غلط. هذا غلط. ومن بعد ايضا الحياة روتينية، أنا إذا حياتي روتينية صرت ردي رجعت نشيت صرت النيل، هاي الأمور تسوي مثل ما تقولين جمود للمناطق اللي هي تساعد على التفكير والإبداع والذكاء. هي نفسها الفص الجذهي عندنا اللي يسمونه الفرونتال كورتكس، هاي يصيبها جمود. ليش؟ لأن ما توصل الإشارات الكهربية أو المواد المغذية لهذه المناطق تستوي فيها ضمور. لكن متى تنشط؟ متى ما يبدأ الإنسان يفعله. وعلى فكرة مثلا خلنا التصوير البصري، إذا نحن ردينا العناصر هاي، إذا نحن كنا نبن نقوي أو إن نحن نعزز قدرات ذهنية لهذه مثلا التصوير البصري، إن نحن قلنا تفكير ويحل الألغاز، هذه الألعاب الكلمات المتقاطعة الألغاز هاي كلها تأثر وتقوي وتعزز من قدرة التصوير البصري عند الشخص. العلاقات المكانية، بدل ما الإنسان يبدأ كل شيء يسجله أو أن كل شيء ينساه يبدأ ينسى، يحاول أن ينشط عقله بين فترة وفترة، أن يحفظ أماكن، يتذكر خمس كلمات، يبدأ يحفظ الأماكن اللي يسيره، بس استرجاعها عن طريق العقل أو الذاكرة.
ذكرت أن الكلمات المتقاطعة والألعاب ممكن تزيد من نسبة الذكاء وتنشط بعض الخلايا الموجودة. إذا في حد ما لبارضي مثلاً بيحطوا له لعب من الألعاب، وهو ما لبارضني أنا مثلاً أحل هاي اللغز أو إني أنا ألعب هاي اللعبة، كلمة ما لبارض أو ما يحب هالأشياء معناته إنه ما يبغى ينشط مخه، ولا معناته هو ما عنده قدر أصلاً لاستيعاب هالألعاب؟
غالباً يكون نفسياً. يعني أنا مثلاً في بعض الأحيان صدق فعلاً ما لبارض مثلاً أظهر ولا ودي مثلا الاهل او النافير، هي نفسيا ترجع. حتى يعني حتى مثلا يقول لك اذا انت كنت في مثلا خلينا نقول لعبه الكروسفيت ولا كمان الاتشام، يقول لك اذا انت كنت مو مستعده نفسيا اخي تتمرني، لانه الجسم ما بيقدر يعطيك. هذا مرتبط بالامر الفيسيولوجي مع الكيميائي في العقل في الجسم، هم اثنين مرتبطين.
على طار النفسية، حين يقولون يعني معروف أن الرياضة تغير الحالة النفسية للإنسان، وحضرتك ذكرت أن الرياضة أو الكروسفيت محتاج أيضا نفسية جيدة، فهم الاثنين يعني أنت يعني داوني بالتي كانت هي الداء. إذا أنا مالي بارض مثلا أسير أتريض، في نفس الوقت أبغى أتريض لأن الرياضة بتحسن مزاجي.
عليك نور. الاختلاف هنا في مسمى الرياضة. يعني الحين مثلا يوم أنا بقول أبغى يعني صراحة ماني صراحة متضايق مثلا، ولا أبغى أغير جو، أسير شو أسوي؟ ألعب رياضة. شو الرياضة؟ مشي، أسير مثلا نمشي، أمشي هناك. الرياضة تختلف عن الكروسفيت والكمال الأجسام. ليش؟ لأن كمال الأجسام يبالها تركيز، يبالها تركيز مثلا في جزء معين في العضلة أو جزء معين في طريقة اللعبة، فهاي تاخذ مجهود. حتى بتشوفين الشخص نفسه ما يعطي القدرة نفسها تكون البرفورمنس أو القدرة نفسها هي الأداء نفسه يكون هو يوم هو يكون منفس أو إنه مثلا يكون واعي. ليش؟ لأن حتى أيضا في بعض المواد اللي يأخذونها مثلا يسمونها الكرناتين، وهالمواد هاي تساعد على تحفيز هاي المواد وتكون واعية أو إنها تكون منتبهة أكثر.
نعم جميل. بالنسبة هنا يعني أتكلم في نقطة اللي هي مرتبطة بالسلوكيات والعقل. الحين إذا في شخص يمارس مثلا العصبية مثلا عصبي أو ما يود لسانه, ونحن حين جايين على شهر رمضان وأهمية أن الواحد تكون لسانه يعني إيجابي في هذا الشهر وغيره, إذا كان ما عنده هو يعطي أوردر للمخ أني أنا في هذا الموقف ما أبغي أتعصب, ما أبغي أقول كلمات مو بزينة, هو عاطي الأوردر للمخ, ولكن يشطط يثور ما يقدر يركز. هل هي لها قدرة لها علاقة بالقدرات ولا بالذكاء, وكيف يوصل لها التحكم؟
نعم أستاذة سماح, في هاي الحالة نمرقي ثلاث مراحل. المرحلة الأولى على نفس المثال اللي أنت طريقي هي يسمونها اللاوعي, اللي هو أنا اشطط مرة واحدة على هالموقف وأنا إنسان عصبي مرة ما يود عمري, اللاوعي عندي ما أخذ الأوردر مونة يلا تعال انت عصب الضارب في هاي الحالة. الأمر الثاني الإدراكي, إني أنا أدرك إن هذا غلط فأتفادى. الإدراك الذاتي والثالث هذا هو بإمكاني يسترجع اللي هو الكلام اللي قال مثل ما قلتي وطريت الموضوع إنه شو, اللي أنا قلت لا خلاص أنا بيود عمري وأنا ما بعصب. إذا قدر يسترجع هالكلمات إنه هو يقدر يلجم عمره الله عليه, هذا وصل لمرحلة يسمونها الميتا كوجنيشن اللي هو ما وراء المعرفة.
الميتا كوجنيشن؟
هي الميتا كوجنيشن ما وراء المعرفة, إنه هو قدر يوصل لمرحلة بقدرة يسترجع المعلومات أو المهارات اللي هو متعلم منها ويستغلها أو يستخدمها في المواقف. وهذه ترى يبالها يعني ممارسة بالأصح, يعني يبالها ممارسة.
إيه قبل الممارسة يبالها إدراك, يعني أنك أنت لحظة الغضب هذه تكون عندك الوعي الكافي أو الإدراك الكافي, ها سوي فلاش باك على الأشياء اللي تستوي البلاوي.
هي ترى إذا كان عندي الإدراك وصلت لمرحلة الإدراكي, لكن إذا أنا كنت مدرك فعلا أن أنا لي نتائج بتكون أفضل أني أنا استخدمتها على نفسي, أو أن مثلا بيكون مردودها وآثارها الإيجابية علي أكثر, أنا استخدم السلوكيات اللي أنا تعلمتها أو المهارات. بس إذا قدر يسترجع هذا الشيء ويطبق مثلا إنه يستخسر أو إنه بدأ يطبق 1-2-3 من المهارات اللي تعلمها, هاي تعتبر ما وراء المعرفة الميتا كوجنيشن. طبعا إذا قدر يوصل لهالمرحلة وقلة ترى على فكرة يوصل لهالمرحلة
الله يبشرك بالخير. مو بيتغير
لا لا, الناس شو ما أخذ فكرة إنه أنا خلاص رمضان أكون عصبي, أو إن أنا رمضان مالي بار, وإن مثلا يعني مثلا نوايه المتابعين مراجعين مثلا لا هاي كلها نفسية أنت يا ستغذي عمرك. فعسب كذا هاي المقدرة ما تي في حزتها, عسب كذا أقول لك إن قلة من الناس اللي بإمكانهم يلجمون عمارهم وإن يحجمون هاي السلوكيات في حزتها,
لأن هم رافضين لكن هم مو معترفين إنه ممكن يتغيرون. صح
عليك نور. ونحدد أكثر أن في العقل في منطقة في الجهاز الحوفي شيء يسمونه اللحاء الشبكي والتكلير فلوم, نعطينا حين إشاير أنه يا طويل العمر أنا أبغي مثلا أكون عصبي, على طول هو يعطي أوامر حيوية للجسم, فالغدة تفرز الهرمون وتفرز هرمونات المؤثرة مثلا في العصبية أو الاتنشن, فتتفاعل وياه ويتفاعل الجسم فيه.
نعم.
أنا أعطيته أوردر أنه لا أنا أبغي أكون هادي وأنا أبغي أكون إيجابي, فهو بالتعود بالممارسة بيتعود على هالأشياء, فهو بيعطيني أوامر إيجابية
إن شاء الله. يعني حتى لو إنسان مثلا كان هو قمة الاسترخاء وما يبغي يتنرفز وما يبغي يعصب, ولكن استوى موقف المفروض ما يثير الإنسان هالكثر, ولكن هو خلاص كأن العرج نط.
نعم.
فهاي فعلا ممكن الواحد يتخلص منها, انه يعني يكبح جماح العصبيه هاي.
اكيد 100%. انت تعرفين اختي سماح ايش حقه انا اتنرفز واعصب على شيء تافه مثلا,
ليش؟
الناس تشوفه بسيط وانا اشوفه وايد كبير بالنسبه لي, لانه طريقه الخبره اللي هي تخزنت عندي كموقف. فمثلا انا استوالي مثلا اضطراب نفسي من هذا الموقف, ان الناس تقول لي غبي 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 مثلا من هالكلمه اللي انت ما تبغيتي تقولينها, ان هاي الكلمه اذا انا بعد فتره الناس قامت تعايرني عليها بتستوي هاي شيء كبير بالنسبه لي, يمكن اضارب ويمكن حتى اشتكي عليه وافتح عليه قضيه. لكن الناس الثانيه بتشوفها لا هذا امر جدا بسيط، يعني خلي يقول لي مثلا هاي كم من يوم لباكر، فهذا يختلف من شخص لاخر، يختلف من شخص كيف هو يقيم هذا الشيء بناء على التخزينه تخزين هذا الموقف. ايوه كخبره كموقف. فهذا هو التاثير هنا. فنفس الشيء يدخل هذا العامل اللي هو يسمونه الإلحاء الشبكي، يدخل في هذا الجانب يعطي أوامر لا لازم تتخذ أنت إجراء أو أنك أنت لازم تنفعل في الموقف الفلاني فقط لا غير.
سبحان الله.
فأنا مثلا في الأمور خليت كلها سهالات وخليت كلها بسيطة ما كبرت يعني خلاص الأمر بيكون جدا بسيط من بيننا وجدا بسيط أني أنا أنظر للمواقف أيضا.
حين ننتقل للأطفال أستاذ أحمد، كيف ممكن نحن نحدد ونرفع قدرات ومستويات عيالنا الذهنية؟
طبعاً إحنا نحن ندخل في جانب النفسي والجانب التربوي قبل ما ندخل للتغذية ولهذا الأمور، لأن يمكن مش جانبي يعني كتخصص، لكن ندخل الجانب النفسي والتربوي. صدقيني الجانب التربوي إلى مدى سنتين خلنا نقول هي من أساسيات تكوين نفسية الطفل، ذكاء الطفل ينبع من هذه المرحلة واللي يسمونها المرحلة السمية، يسمونها المرحلة السمية الأورال ستيج. هاي من أساسيات تكوين ذكاء الطفل. فمثلا إذا نحن كنا إذا الأبوين كانوا مثلا دوم على نجرة دوم ضراب من بينهم جينا الطفل حتى في الليل هو راقد يتجمع رقاده وهو يصيح مثلا أو أنه يبدأ يخاف من الأصوات العالية أو يبدأ يعني يخاف من سلوكيات الأبو، ما يعرف الأبو حين معصب يضحك ما يعرف هالأمور، فهي كلها تسوي له اضطرابات نفسية يسمونها سايكياتريك ديزوردر في الطفل فتنبع وياه إلى الكبر. فهاي من أساسيات الأساسيات إن نحن أول شيء التربية النفسية والتربية الاجتماعية الأسرية في البيت. الأم ما تبدأ تزعج أو تعصب على حد قدام الطفل، لأن هذا يتخزن مثل ما قلت يتخزن في الطفل، يوم بيكبر بيلاحظ أنه بيعتبر هذا سلوك وهذا سلوك إيجابي أني أنا أتعامل مع الناس فيه.
وإذا تزعج عليه
أنه
أن الأم تزعج على ولدها أو بنتها؟
هاي مصيبة لأنه صراحة لا ضرب ولا نزيع، والزعيج ترى يحلون المشكلة.
كيف نتعامل وياهم أستاذ؟ مرات يعني تعرف عناد مثلا من الطفل ما يسمع الكلام فما تعرف كيف تتعامل معه؟
بالحزم.
حزم.
في حزم. في حزم. الحزم غالبا تدخل فيه مراحل، يعني هاي الكلمة ترى وايد متفرعة، أدخل في جانب اللي هو يسمونه الكرسي التأديب أو الناتي تشير يسمونه، هذا في ترى يسمونه المكاني واللا مكاني، أيضا هذه ترى متفرعة وايد في التربية في الجوانب التربية. لو أنا أتكلم اليوم باخذ ساعة كلها للبرنامج
والله يبان حلقة أستاذ أحمد عن التربية صراحة.
أكيد والله أنا يعني أشوف أنت حتى طرقتي هذا الموضوع، أنا أبدأ أربيه، فمثلا حتى لو أنه مثلا كسر شيء أو أنه سوى شيء غلط ترى أنا أعالجه بالحزن أو أني أحرمه من شيء أو أنه حتى في أسلوب يسمونه أسلوب الكف أو أسلوب الانطفاء، وايد أساليب في تربية الأطفال غير عن الزعيج والنزيع. يعني
لأن لا الضرب يفايدة ولا الزعيج يفايدة، بالعكس العناد يزيد ويكون في تمادي. نحن يعني نبالنا حلقة على الانطفاء لأن نحن عيالنا يطفونا بالمرة أنت ما تعرضنا للمشاكل إن شاء الله. فإن شاء الله يكون لنا حلقة وياك أستاذ أحمد عن التربية وفنون التربية وتربية الأبناء. شكرا لك جزيل الشكر حلقتك اليوم عن معرفة واستكشاف قدرة العقل هذا، وشكرا لك وإن شاء الله لقانا يتجدد في الأيام الجاية إذا الله راد. أعطيك العافية أستاذ أحمد، يومك سعيد، جزاك الله خير. إذن مستمعينا اسمحونا بنظهر فاصل، وبالفاصل نبدأ الساعة الثانية من الرايح بكل موضع فقراتها ترينا.
الرايح
107.4 التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
إيش عندك تأخرت هالكثر في السيارة؟
يا أبوي ما حصلت مكان أوقف السيارة، يارنا عنده عزيمة والسيارات حتى على بابنا واقفة، غثونا غث.
أفا عليك هذا يارنا، لو يوقفون خطارة داخل البيت عندنا ما يخالف كل ولا يارك.
سلطان شلة كلبة تلقى فقرة على الباب، عطهم إياه.
كل يوم ثرى هذا المعطى، عطيناهم أمس.
يا ولدي هذا باب رزق، والله منعم علينا من فضله، ونبنتنا بابنا الله بيبنت بابه عنا بعد.
السلام عليكم عليا، قصرنا شيخني شيء خاطر.
وصايا الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى، يوميا طول شهر رمضان من الساعة 1 لين هنتين وقت العطنة، وترومو تسمعون العادة من 8 لين 9 العشاء على إذاعة الأولى. شاركنا حفظ تراث الوطن.
يوم وقت القيض قد زلي، ما بيجي شيين يدوني، والبدوم العد قد شلي، والطوي ما عاد يردون.
الأولى 107.4.
شوفه شفاي الشافي وحبه سراب الدم. انا بحبي وافي مخلص واقسم قسم. شوفه شفاي الشافي وحبه سراب الدم. انا بحبي وافي مخلص واقسم قسم. حي النسيم اللافي ريفه يزيل الهم. يا من جدع الاولادي ريحه عطر المشم. وحي يا من جدع الاولادي ريحه عطر المشم.
ليش دبي؟ دبي تشرح خاطر
دبي العجب.
دبي هي أندر بلاد العجائب.
نبني القمم العالية بالهمم العالية.
ليش دبي؟ تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولي. ليش دبي؟
لأن ترام دبي واللي تم افتتاحه في شهر نوفمبر من سنة 2014 يعتبر أحد وسائل النقل الحديثة في دبي، وأول مشروع ترام خارج أوروبا يعمل بالتغذية الكهربائية الأرضية على كامل الخط دون الحاجة إلى أسلاك معلقة، وهو النظام الأول في العالم اللي يستخدم تقنية البوابات الآلية لمنصة محطة الركاب المتوافقة مع نظام فتح وغلق البوابات في القطار. ويخدم الترام منطقة جميرة بيتش ريزيدنس ومنطقة المارينا ومنطقة الصفوح، حيث نظم شبكة الترام 17 محطة ترام للركاب، ويتألف الأسطول من 25 ترام، ويرتبط الترام ويا مترو دبي في محطتين، وهم محطة مرسى دبي ومحطة أبراج بحيرات جميرة، وذلك عبر جسر للمشاة لتسهيل انتقال وتبادل الركاب بين الوسيلتين. ويلتقي الترام كذلك ويا القطار المعلق والمعروف بالمونوريل لنخلة جميرة عند مدخل النخلة.
دبي السعادة. الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
إمارات العز مصنع رجال العزة والنخوة والفزعة.
يا درعنا
حياتي. هلا
الشيخ حمدان.
حمدانيات.
كيف أودع ساحة الشعار وأبعد عنها القصايد ما تودعني لو أودعها. القصيدة حس شاعرها يخلي منها سحر يسلب عقل الجمهور أهل من سمعها. الحبيب اللي لها عود الغلا ضامنها الليالي هي معي يا ناس ولا معها. كان يا أمر قلبي الواله عليه وينها المشاعر له مطيعة كأنها مطوعها. لين ودعني ونفسي بالفراق أحزنها. يا مذيع علوم عشاق المحبة ذعها العلوم اللي ورا قلبي ولا بينها. يا عساها تردع العذال وتكنعها. المحبة غالية والعاشق يثمنها. اشتر سنين الوصل يا زين ولا بعها. والطيور اللي تهاجر ترجع لموطنها. الليالي بعدتها والغلا رجعها. صرت سامر كل نجمة من فقدتك لنها. تستر عيوني لفاض الدمع من مدمعها. وإن شكيت من المفارق أتخيل كانها قالت إن طاعت لك سنين الزمان أوضعها.
حمدانيات. حمدانيات. صوب
تراثنا
هويتنا
تاريخنا
الأولى
الأولى
107
107 فاصل 4 الرايح ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام. من جديد التحية في الساعة الثانية من الرايح وإلى فقرتنا الثانية. تدرون أن في نتائج مثيرة للجدل توصلت لها دراسة أجريت على رواد فضاء روس في ظروف تشبه أو تحاكي السفر في الفضاء، يعني من خلال تناول مزيد من الملح فيمكنهم ملح زيادة كان الإحساس بالعطش أقل، ولكن الإحساس بالجوع كان بدرجة معينة. وأظهرت تجارب سووها على الفيارين أن حرقت مقدار أكبر من السعرات الحرارية يوم كلت ملح بزيادة، ونشرت هاي الدراسة في أحد المجلات الطبية. ومع ذلك فإن مزاعم هاي الدراسة تناقض ما هو متعارف عليه طبيا بأن الإنسان يوم يأكل ملح هذا يولد الشعور بالعطش، والأطباء يؤكدون على مخاطر الحمية المرتفعة الملح على صحة القلب والأوعية الدموية. والنتائج اللي تقول أن الملح يزيد حرق السعرات الحرارية عند الفيارين بحاجة لمزيد من البحث. إذا الفيارين ما تحرق سعرات حرارية وميكرون ملح مو بشرط أن نحن البشر نفس الشيء. فعسبتي ما في، يعني ما ينصحون مطلقا بزيادة نسبة نصيب الشخص من الملح بغرض فقدان الوزن. ما تقول أنا بخسر وزني باكل ملح وخلاص. أصلا معروف أن الأطعمة حتى اللي فيها نسبة أملاح هاي تمنع أو تحبس السوائل في الجسم، فكيف ينزل الوزن؟ الدراسات محتاجة للكثير من الأبحاث. فالحقيقة اللي قد تشير إليها هاي الدراسة هي أن العلماء بحاجة فعلا لمزيد من الأبحاث لفهم أكبر لدور الملح في الجسم وعملية الأيض. وتوصي منظمة الصحة العالمية بأن الشخص ما يتجاوز نسبته أو نصيبه من الملح أكثر من 5 غرامات، وهذا يشمل الملح اللي في الأكل وفي الأغذية المعلبة والمخللات والمكسرات وغيرها من الأشياء اللي ممكن أكلها كوجبات خفيفة. فلا تأكلوا الملح بزيادة عشان ينزل وزنكم. حافظوا على مستوى 5 غرامات هاي في الملح. ونتمنى لكم السلامة وننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم.
ما ينضاف له إلا الملح.
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في ناس نباتيين يعني ما يحبون الأكل اللي فيه لحوم أو دواجن أو إلى آخره، لأنهم نباتيين، والنباتي ممكن يلجأ للوجبة الخفيفة أنه يأكل بسكوت ولا كيك ولا أي شيء في سكريات أو إلى آخرين. في نصيحتنا في خذ الشور أن بدل البسكوت وإلى آخره من وجبات خفيفة، المفروض تأكلون كمية من المكسرات الغير محمصة. ليش؟ لأن النباتيين اللي هم يتجنبون مثل ما ذكرنا اللحوم الحمراء هم يحتاجون المكسرات أكثر ويوميا، لأن المكسرات تعوضهم بدل البروتين الحيواني اللي يأخذونه من اللحم والسمك والبيض والدياي. فلأن المكسرات فيها بروتين وفيها دهون وفيها حديد وفيها زنك، فإذا تأخذ ثلث كوب من اللوز أو الفول السوداني أو ربع كوب من البذور أو خشوكتين من اليوز والبذور والسمسم وزبدة الفول السوداني، هي تعتبر بديل عن تناول اللحوم. عرفتوا شو الفايدة؟ اللي ما يبغى يأكل لحم، ما يبغى يأكل سمك، ما يبغى يأكل عيش، خذ يومياً ثلث كوب فيها المكسرات أي نوع منها، لأنها هي تعتبر بديل عن البروتين الحيواني. والله المكسرات بعد يعني لذيذة ولا قيمتها ولا طعمها ولا نكهتها، فكلوا مكسرات. لكن اللي ما يبغى يمتها ما يزيد وارد المكسرات، نحن قلنا ما يعادل فنيان الكهوة تحطون فيه مكسرات وتأكلونه، بتحصلون غير محمصة هاي المكسرات، ما تقولون فيها نكهات والأشياء الجديدة هاي المضادات في المكسرات. خذوا المكسرات النية غير محمصة، لأن هي أكثر فايدة وتعطيكم مثل ما ذكرنا بديل عن البروتين الحيواني. مستمعينا، كانت هذه فقرتنا خذ الشور، وإن شاء الله عقب الفاصل بنواصل وياكم بنكمل ساعتنا أو فقرتنا الأخيرة دوها تبرع اللي بنرمس فيها عن الحزام الناري. شو هو الحزام الناري؟ هو مرض جلدي في نوع من الخطورة إذا لم يعالج من البداية. فاصل وبنواصل، تريونا.
الرايح
العياي
نتعرف وياكم على كلمة يبغى، شو معناته؟ المعنى يصيد السمك بالجملة وبطريقة معينة خاصة. الضغى يضغون باليل، نقول يضغى عومة مثلا، أو يضغى خباط، يعني شو؟ شايف ييمة ناشرة. هني كلمة ناشرة معناته مسوي علايم على سطح البحر ويشوفونه. ناشرة من الغرب، وين تبى؟ تبى شرق. بضرب المثل، ها، يعرض قدامها حباله وشباكه والياخه ويله ويترياها، بس شوي تزرف داخل النحو، النحو هو وسط الالياخ، ويحلج عليها البرد الثاني ويشرع البر. الحين اصبحن الطرفين للاعتاد في البر، ويازمون ياخذون عليهن شوي 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 شوي، واليل يقرب إلين يوصل السيف. السمك ما عنده مفر، وين يدفق عمره؟ يدفق عمره في اليل، وينترس اليل ويلحم بحرباع. ها، وأنا تشيفه
العياي. خلاص حفظتوا اسمي؟ شو اسمي؟
أثير.
وإذا نسيتوا اسمي شو بتقولون؟
أصير.
مستعدين تسمعون خروفة اليوم؟
إن شاء الله.
انزين. كان يا مكان في قديم الزمان
هذا الراعي البسيط كان يالس.
خروفة أثير كل جمعة وسبت طول شهر رمضان من الساعة 9 لين 10 في الليل، وترمون تسمعون الإعادة من هنتين لين 3 وقت الهايور على إذاعة الأولى. بيت الخير تطلق أكبر حملة للخير في عام الخير.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
بيت الخير تنتظر أياديكم البيضاء من أجل إسعاد آلاف الأسر والأرامل والأيتام.
يضاعف لهم ولهم أجر كريم.
بيت الخير تحول عطائكم إلى أكثر الناس حاجة. للتبرع 800-22-554. الأولى 107.4.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أشوفك تحوط المزماتك، شو فيها من الخيرات؟
فيها خير البلاد كله، وإن كان تبى تعرف اسمعني طول شهر رمضان من الأحد لين الخميس من 4 لين 6 المسيان على إذاعتك الأولى 107.4.
الأولى 107.4.
كنوز أجدادنا،
ثروة أجيالنا
على الأولى.
إمي 7.4.
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونمسي على كل مستمعينا اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحي التراث من خلال ترددها 107.4. ووصلنا وياكم لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنسلط الضوء على مرض جلدي للأسف إذا لم يؤخذ بعين الاعتبار ويعالج من البداية ممكن يتحول لشلل. اليوم الحديث عن مرض الحزام الناري، بنعرف أكثر عن هذا المرض من خلال لقائنا مع دكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. السلام عليكم يا دكتور أنور. دكتور تمام بعد الاتصال غير جاهز. مستمعين الكرام، مرض الحزام الناري هذا يعتبر يعني أهم طريقة للتعامل معه حسب المعلومات اللي عندي أن العلاج المبكر. العلاج المبكر هو يعتبر طوق النجاة من هذا المرض الجلدي الفيروسي اللي بنعرف أكثر عن المرض الحين من خلال لقائنا مع دكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. مساك الله بالخير يا دكتور أنور.
يا هلا مرحبا، مساك الله بالنور.
مساك الله بالسرور، وحياك الله ويانا في الرايح وفي داوها تبرى.
يا هلا مرحبا.
أهلا وسهلا دكتور. دكتور بداية يعني أنا سبحان الله بالصدفة من حوالي أسبوعين تقريبا سمعت عن هذا المرض، حتى أنا لخبط قلت حزام ناسف يعني حزام ناري، شو نقصد بالحزام الناري هذا؟
هو أول شيء طبعا هذا الحزام الناري مختلف عن الحزام الناسف.
أكيد
حزام الواحد ممكن اسمه شوي يخوف. هو طبعا مقصود بالحزام الناري، وفعلا اسم على مسمى، يعني ما تسمى بهذا الاسم لأنه فعلا مؤلم جدا هذا الالتهاب الفيروسي. فهو عبارة عن التهاب فيروسي نفس الفيروس اللي يصيب الشيكن بوكس أو الجدير المائي، ونفس الفيروس اللي يصيب الجدير المائي واللي سبب الحزام الناري. عادة ليش يسمى بالحزام؟ لأن عادة يأخذ مسار العصب، لذلك نلاقي هي تكون على شكل حبوب، يعني فقاعات صغيرة تكون مليانة ماء ومتجمعة ماشية على مسار يشبه الحزام طرف واحد، عادة يكون طرف واحد من الجسم. حتى هاي من الأشياء اللي تعطيني إن مثل ما نقول مؤشر كيف إني أقدر أشخص الحالة. إذا شفت حبوب متجمعة ومع عند بعضها البعض وفيها ماء ومؤلمة، وهي نقطة جدا مهمة، لأن المريض إحنا أغلب اللي يجون العيادة يشكون من الحكة ولا منزعجين من حركة، لكن لا، هذا هذه الحالة يكون ألم ألم. حتى الواحد يوم يشوف الشخص يقول يعني هذا قاعد يبالغ بالألم، أنا ما أشوف الشيء اللي يستدعي إن هالعواقب. لا، الحزام ناري فعلا يسبب هذا الألم المبرح، الألم الشديد. وين يكون ممتد؟ ممتد على مسار العصب. أحيانا شو الإشكالية في المرض؟ في البعض عندهم الحبوب ما تبين، يعني تبدأ الأعراض أعراض الألم قبل الحبوب. فشو يستوي؟ على سبيل المثال لو الإصابة كانت في منطقة الصدر، فالشخص يحس بالألم الشديد وتلاقينا راح الطوارئ، حتى طبيب الطوارئ يقول هذا يمكن عنده مشكلة في القلب ولا عنده جلطة ولا عنده شيء. وبالفعل ممكن تلاقينا دخله وفي أشعة ودخله وما على بال حد أنه ممكن يكون حزام ناري. ونفس الكلام الذكر، أحد المرضى اللي مرة يعني انبعث ان اتوقعوا ان عنده ديسك، لان كان الحزام الناري على جاي على منطقه الظهر، وبعتها الاعراض ما بانت، الاعراض اللي فيها الحبوب بعتها ما بانت، والمريض يشتكي من الم يعني شديد. فودوا سووا له اشعه، شافوا ودوروا وما في لا في ديسك ولا في، لكن وين الويع؟ بعتها بيومين بدت الاعراض انها تبين، بدت الحبوب انها تبين. ممكن في البداية حتى البعض يعتقد يقول والله هاي قرصة ممكن تكون، ولا ممكن تكون يعني حبة حساسية، مع الوقت انها تبين، وتبين على شكل حبوب تكون مليانة مثل ما قلت فقاعات ماء.
تمام. يعني هو شو السبب؟ يعني فيروس، لكن كيف هي الفيروس الإنسان؟
نعم، هو الفيروس أصلا موجود في أجسامنا كلنا، نفس مثل ما قلنا الفيروس اللي يصيب الجديري، لكن موجود في جسمنا راقد خامد، ودائما نقول الله لا يوعي إن شاء الله ويتم راقد. شو اللي يوعي هذا الفيروس؟ شو اللي يخليه إنه ينشط؟ إذا المناعة كانت نازلة، وهالشيء عادة نحصله عند مرضى السكري، نحصله عند اللي عاملين زراعة كلى ويأخذون أدوية مثبطة للمناعة، أدوية الكورتيزون أو الأدوية المثبطة للمناعة، عند الحوامل مناعتهم تكون بعد أقل، ممكن عند كبار السن اللي فوق 60 سنة. طبعا يفضل دائما العلاج يبدأ خلال 72 ساعة، لأن لو تأخرنا في العلاج خلاص ترى هو الفيروس الالتهاب بينشف يعني بياخذ وقته مال 10 أيام تقريبا وخلاص ينشف ويختفي. بس ليش نعالج المرض؟ نعالج المرض على أساس أن نتجنب الآلام اللي تكون ما بعد المرض. في عندنا حالة معروفة يسمونها post herpetic neuralgia، اللي معناها أن الآلام اللي ما بعد الالتهاب الفيروسي، وآلام فعلا تكون يعني مزعجة بشكل كبير خاصة عند كبار السن. وهذه العاد ممكن يحتاجون زيارة يعني أطباء الأعصاب لاستخدام بعض الأدوية اللي تساعد في تخفيف الآلام هاي اللي تكون مبرحة. إذا كانت الآلام بسيطة عند الصغار الأصغر سنا، ممكن مخفضات الألم البسيطة نفس الباراسيتامول أو البروفين وما شابهها.
نعم. زين، ليش مكتوب عندي إنه ممكن إذا ما يعالج يتحول لشلل؟
لا، يعني هو يعني كلمة شلل كلمة غير دقيقة تماما.
كلمة تيب شلل، كلمة تيب شلل، الكلمة روحة تيب شلل.
وحين يعني سبحان الله في بعض الحالات تلاقين مثل ما يقولون اللي يسوي لك من الحبة قبة، صح ولا لا؟
صح.
يقولون لا، إذا ما عالجتوا الحالة بيستوي لا سمح الله، والله بعد عن كل سامع السرطان. لا، ما له علاقة بالسرطان. شو دخل الموضوع في السرطان؟ وشو دخل الموضوع؟ مو بأن الشلل الآلام المبرحة يعني تخلي فعلا خلينا نقول تعيق وتشل حركة الشخص. أيوة. تلاقينا حد سمع يتشل حركة الشخص فخلاص قالت يسبب شلل. لا، احنا نكون دقيقين اكثر. المرض ما له علاقة بالشلل بشكل يعني خلينا نقول مباشر او حتى غير مباشر على حد علمي، ان المرض يسبب آلام شديدة وآلام مبرحة اللي فعلا ممكن تعيق حركة الشخص. وممكن الفيروس لما يصيب بعد المنطقة اللي حوالين العين ممكن حتى العين تتضرر. وبعد هاي الأشياء اللي بعد أذكرها اللي مهمة خاصة لزملائي الأطباء العامين، ممكن البعض يعني يطلع الهربس هذا الزوستر الحزام الناري في منطقة الأنف. اللي يطلع له في منطقة الأنف إجباري إنه يتحول لطبيب العيون. ليش؟ لأن الفيروس يوم يصيب منطقة الأنف نفس العصب اللي هو متصل بالعين، فلابد من الطبيب تحويل المريض لطبيب العيون اللي يعني لفحص العيون. وقتها طبعا إذا كانت الحالة بسيطة ممكن الحبوب اللي عن طريق الفم المضادة الفيروسية هاي تكفي، لكن إذا كان الالتهاب شديد ممكن المضاد الفيروسي عن طريق الوريد.
يعني هو هذا الفيروس ممكن يحصل في أي مكان في الجسم؟
أي مكان في الجسم، أي مكان في عصب إنه ممكن إنه يستوي. واللي ميزه دائما مثل ما قلت جهة واحدة من الجسم، تلاقينا يعني ماشي بس نص واحد من الجسم ما يتخطى النص الثاني.
سبحان الله. ليش نزيل؟ ليش ما يتخطى النص الثاني؟
لأنه مثل ما قلنا يمشي على العصب. العصب تلاقينا ماشيها. ولو إنه في عندنا بعض لكل حالة فيها شواذ مثل ما يقولون عند مرضى نقص المناعة، عند مرضى الإيدز لا هذيل ممكن تحصل عندهم موجودة في أكثر إنه يتخطى. ممكن عند بعض مرضى السكري ممكن يتخطى، لكن بشكل عام غالبا يكون جزء واحد من الجسم. وهاي من الأشياء اللي تسهل علينا حتى تشخيص الحالة. في حالات كثيرة يعني نشتبه نقول ها هل هذا قرص، هل هذا شيء ثاني؟ لا، إذا القرص بيكون متناثر يعني في أماكن مختلفة بالجسم، ما بيكون في بس على مسار العصب، وما بيكون بس بيوقف لنص الجسم ويوقف ما بيكمل المسار.
زين، هو ممكن يكون في مرض غير ويشخص انه حزام ناري.
اي وايد، لذلك هاي دائما دور الطبيب التشخيص وما شابه التشخيص. هاي حالات كثيره يعني، وكيف نقدر ناكد التشخيص؟ طبعا في الحالات اللي مثل هاي دائما التشخيص السريري يكون كافي. بس في بعض الحالات اللي يكون شاك فيها، في اللي هي مسحه، اخذ المسحه من الماء اللي يكون موجود داخل الحبوب بحيث ناكد انه فعلا هذا الفيروس موجود، ممكن عن طريق الدم. بس مثل ما قلت اغلب الحالات يكفي الفحص السريري، خاصة إذا شفت مجموعة حبوب مليانة ماء وموجودة على قاعدة تكون قاعدتها تكون حمراء غالبا، والألم اللي يكون موجود خلاص هذا أقول دائما هذا حزام ناري لغاية ما يثبت عكس ذلك.
هل الطبيب العام يقدر يعالج المرض؟ يعني مثلا واحد يتهل الأعراض فتوجه للمستشفى الطبيب عام أو طبيب الأسرة، هل هو قادر أن يعالج المشكلة ولازم يتحول لمرض دكتور أمراض جلدية؟
المفروض نعم، وإحنا دائما نفتخر بأطبائنا الموجودين هني عندنا في هيئة الصحة في دبي، كلهم مدربين، وفي الواقع قبل ما يستوون يكونون مختصين في طب الأسرة، مروا عندنا كتخصص الأمراض الجلدية. وهي أحد الأشياء اللي دائما نحاول أن ننبههم ونركز عليه، أن طبيب الأسرة لازم يكون حذر، لأنه فعلا أغلب اللي بيروحون يا بيروح للطبيب العام أو بيروح لطبيب الطوارئ. فعندنا أطباء كفاء، لكن ممكن أحيانا بعض الحالات صراحة تخدع مثل ما نقول. فلذلك يعني لازم يكون دائما الطبيب حاط هذا التشخيص في باله، ومو بشرط أنه يكون الشخص عنده، لكن يحاول يستثني. كيف يستثني؟ بالفحص الجيد. وهي نقطة طبعا دائما أحب أنوه عليها، يجون بعض الأخوات أو بعض السيدات أو يعني خلينا نقول الحريم شوي يستحون الطبيب يكشف عليهم. نقول اللي تستحي تروح عند الطبيبة، يعني عندنا طبيبات موجودة، لكن أنا كطبيب أحتاج الفحص الجيد. تدرين ليش؟ لأن شو بيستوي إذا هي بتي بتراويني ها دكتور شوف أنا براويت بس شوي برفع أشوف المنطقة معينة. لا، أنا أحتاج أشوف المنطقة كاملة على أساس أني أشوف هل فعلا هذه الحبوب تتخطى الحاجز ولا لا. البعض يعني يحاول يكشف بس بمناطق صغيرة، يقول خلاص كافي للدكتور شاف الشكل. لا، ما يكفي، لازم أشوف التناسق، هل هذا الشيء موجود في منطقتين ولا منطقة واحدة. بهالطريقة يعني
تحاليل الدم تثبت أو يعني تقطع الشك باليقين إذا كان فيه حزام ناسف أو لا.
في عندنا شيء يسمونه فايرال كلتشر اللي هي مزرعة الفيروس، لكن المزرعة تأخذ لها وقت، لذلك لا ما تطلع نتيجة نكون خلاص. يعني مثل ما قلنا إحنا يفضل العلاج خلال 72 ساعة، خلال 3 أيام. في أشياء تكون أسرع، ممكن نأخذ يعني مسحة ونبعثها للمختبر بحيث انه ممكن الواحد ينظر لها تحت الميكروسكوب ويأكد اذا كان في خلايا معينه، ان نقول والله هذا بالفعل التهاب فيروسي. بس اذا كان الشك موجود والشك موجود بحبوب ومؤلمه، الافضل البدء في العلاج.
عاده كم يوم يعني يستغرق علاج حضرتك؟ اول شيء ذكرت انه لازم خلال 72 ساعه، اذا الوحده مثلا اكتشفت او صارت تكشف عقب مرور 72 ساعة، هل له تأثير على صحتها؟
يعني بيكون العلاج خلاص مثل ما قلنا، هي الحبوب ترى بتنشف، تاخذ وقت بتنشف، العلاج النتيجة تكون اقل كفاءة. يعني للأمانة بشكل عام اذا شفت الحبوب مليانة، ما زالت مليانة ماء، ابدا العلاج بكل الاحوال حتى لو ان شاء الله كان 5 أيام. عند كبار السن ابدا العلاج حتى لو كان تخطين العلاج، لكن عند صغار السن وحد جاي مثلا بعتها بأسبوع أقول لا خلاص ترى الحين ما منا فائدة العلاج وما في داعي لشيء معين،
يكون ما له داعي خلاص.
يعني
حضرتك ذكرت أن كبار السن واللي عندهم نقص مناعة واللي مسوين زرع كله
هم الأطفال البيبيز الصغار بعد ممكن يكونون عرضة بعد أكثر، دائما لمناعتهم تكون أقل، اللي يأخذون الأدوية الكيماوية هاي وايد الحصلة، اللي مسوين عملية زراعة أعضاء وايد الحصلة، فهي يعني هم دائما يكونون، لذلك هذه لازم يكون عندهم يعني لعامل زراعة أعضاء لازم يكون عنده دراية وثقافة إنه شوف ترى ممكن أنت معرض إنك تطلع لك بعض الالتهابات الفيروسية، إذا حسيت بويع حتى هو الشخص المريض بروحه لازم يكون عارف هذا الشيء، واحيانا يعطي الطبيب هذا المؤشر يقول له ترى ها انا طالع لي الحبوب سمعت ان انا معرض للالتهاب الفيروسي. فحلو ان نثقف مو بس الاطباء، نثقف حتى المرضى نفسهم عارفين بشو الاشياء اللي ممكن يصابون فيها، خاصة مع اللي ياخذون مطبطات المناعة اللي عاملين زراعة كلية او زراعة اعضاء بشكل عام.
مريض الضغط معرض لهذا المرض دكتور؟
او يعني ممكن الضغط هو اكثر المرضى اللي مناعتهم تكون اقل، مرضى السكري يعني اللي مناعتهم تكون اقل واللي ياخذون مطبطات المناعة. امراض يعني حالات كثيرة يحتاجون مطبطات المناعة، مرض الذئبة الحمراء على سبيل المثال. هذه بعد ارض الحزام الناري.
انزين لكن يستوي ان في حد ما عندها الامراض كلها، لا هو شيبه ولا يعني. ولا هي هذا تاخذ ادويه مطبطات وتصاب بهذا المرض؟
صحيح
يستوي وارد.
ما يعني في الطب ما في شيء ان يعني تقولي مرض ما يعرف هذا، لا صغير ولا يعرف كبير ولا يعرف جنس ولا يعرف عرق ولا يعرفها، في الطب كل هاي الامور تختلف، لذلك دائما نقول الطبيب لازم يكون يعني مداركه تكون واسعه، مو بس اللي يشوف اللي مكتوب في الكتب، في اشياء كثيره نقراها في الكتب ونشوفها في المؤتمرات لكن ما تشوفينها على الواقع، على الارض، على ارض الواقع تكون مختلفه تماما. لذلك دائما نقول للطلبه احيانا يوم يجون يدربون عندنا نقول له والله شوف حاله الاكزيما، يقول لا دكتور انا شفت حالات اكزيما، اقول له يا عزيزي كل حاله اكزيما تختلف عن الاكزيما الاخرى، كل حاله لها قصتها، كل حاله لها ظروفها، كل حاله لها شكلها، وبالفعل هذا اللي يصير الامراض هذه، كل سكر يختلف عن السكر الاخر، كل ضغط يختلف عن الضغط الاخر.
دكتور العلاج يكون بالادويه ولا كريمات ولا مضادات حيويه؟
الكريمات هذه ما تفيد، الكريمات ما تفيد، احنا نحتاج شيء لازم يكون عن طريق الفم اذا كانت الحاله يعني محدوده، واذا كانت الحاله شديده لازم عن طريق الوريد، فها لازم الدواء يدخل داخل الجسم، وعندنا انواع يعني مختلفه لل يعني مضاد للفيروس حسب ظروف الحاله، حسب عمر المريض، حسب حتى احيانا تعارض بعض انواع الادويه، تعرفين اللي ياخذون بعض الادويه في ادويه يستوي في بينها تشابك تعارض يعني ما يكونوا ما يقدرون ياخذونها مع بعض، في اللي عندهم مشاكل في الكلى لازم اعدل الجرعه على حسب الـ 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 يعني شيء مستوى الكرياتين يسمونه، ففي اشياء كثيره طبعا محدده حسب ظروف الحاله.
إذا حد خذ دواء والدواء كان يسبب له أثار جانبية يكون ثقيل على المعدة
وهذا وارد وممكن تغييره لدواء آخر، وهي نقطة بعد حلوة مهمة اللي ذكرتيها أخت سماح، ليش؟ لأن بعض المرضى يعتقدون أوه لا والله الدواء دكتور ذبحني أعطاني هذا الدواء والعيادة ذبحوني، لا في أشياء طبعا ما في طبيب يبغى يضر مرضى، الأعراض الجانبية لبعض الأدوية صعبة التوقع لها، يعني لو الطبيب يدري أن المريض ما بيتحمل هذا الدواء ليش بيكتبه؟ لكن نعم هني ألوم الطبيب إذا المريض قايل للطبيب ترى أنا عندي حساسية مثلا على سبيل المثال من مشتقات البنسلين، يروح الطبيب يكتب له مشتق مشتقات البنسلين، لا هذا أقول هذا خطأ طبي، لكن إذا المريض ما يدري شو عنده من الحساسية، يعني في أحيانا بعض المرضى شوي خلينا نقول يصعبونها على الأطباء، دكتور أنا ترى حساس من كل شيء، ترى حساس أنا ما أقدر
سكر الأبواب
النهاية بحتاج أكتب لك الدواء وأحتاج أني ألاحظ، بس أنا أقول لك يعني إذا لاحظت بعض الأعراض هاي نعم وقتها تقول أن فعلا هذا الدواء ما ناسب، وقتها ممكن يتوقف الدواء ونحاول التغيير، لكن حالات كثيرة للأسف يجون يقولون عندنا حساسية وفي الواقع ما عندهم حساسية يمكن هم خلنا نقول بعض الأدوية تسبب ألم بسيط في المعدة، يعني ما أقدر أقول والله المريض تحسس من الدواء، ففي فرق بين حساسية الدواء وبين تعارض الدواء مع أدوية أخرى وبين أنه لا فعلا الجسم رافض هذا الدواء تماما.
في حال إن الجسم رفض الدواء لازم يستبدل ما يوقف بس هذا الدواء
بفصيلة ثانية. احنا في الطب عندنا معظم الأدوية نلاقي عندنا فصائل مختلفة من المضادات الفيروسية والمضادات البكتيرية، لكن ما اختار مجموعة من نفس المجموعة أقول والله بعطينا نفس المجموعة معناته الأعراض غالبا بتكون نفس الشيء.
نعم في شيء تحب تضيفه دكتور قبل أن نختم في بخصوص الحزام الناري؟
والله سلامتكم، يعني مثل ما قلنا الحزام الناري اسمه شوي يمكن يخوف، لكن الحمد لله موضوع أمره هين، ممكن إذا تم علاج الحالة في البداية أكيد الشخص يتعافى ويمارس حياته بشكل عادي طبيعي، المرض ما يستدعي القلق، ونشوفها مثل ما قلنا في حالات مختلفة. وأكيد دائما أتمنى الصحة والسلامة، وأتمنى مثل ما اسم البرنامج داوها تبرأ، وإن شاء الله الكل يبرأ وإن شاء الله الكل يتعافى، وما نشوف مرضى عندنا في العيادة بس نشوف ثقافة وثقافة صحية، هذا اللي نتعالى
إن شاء الله. هذا بوجودكم وبدوركم دكتور أنور، قاعد أنت ما تقصر ونشط ما شاء الله في وسائل التواصل وما تبخل على حد بالمعلومة.
الله يسلمك،
شكرا جزيلا، جزاك الله خير دكتور، يعطيك العافية في أمان الله. إذن مستمعينا نتمنى فعلا السلامة والصحة للجميع، ونتمنى كل الأمراض تبرأ وتداوى بالطرق الصحيحة ومن خلال الثقافة العامة. نحن وصلنا لختام الرايح لليوم، نتمنى الفقرات اللي غطيناها اليوم تكون يعني عطيناكم من خلالها المعلومة المفيدة، بدءا باكتشاف الشخص لقدراته الذهنية وتحديد مستواه، وصولا للحزام الناري. نتمنى دوم الصحة والسلامة للجميع، وباشر إذا أراد لقان يتجدد في فقرات متنوعة من الرايح، ونقولكم في أمان الله.
الرايح